في كل خطوة نخطوها في درب حياتنا هناك مفترق طرق. نعم، في كل خطوة مهما كانت صغيرة هناك مفترق طرق كبير وضخم، أكبر من الخطوة بالتأكيد. ورغم أننا نتصور دوما أن مفترقات الطرق وتقاطعاتها لا تقع إلا بعد مسافات طويلة من الطريق، إلا أن مفترقات الطرق هذه وخياراتها المتعددة موجودة في كل خطوة، بل في كل لحظة. هناك دوما طريق للعودة، طريق للاستدارة، طريق لتغيير المسار كله، وطريق للمراجعة. هناك دوما فرصة لتغيير الطريق. في كل خطوة مهما كانت صغيرة توجد فرصة كبيرة. وللأسف فإن مفترقات الطرق هذه غالبا ما تكون غير مرئية بالنسبة لنا، ليس لأنها صغيرة، ولكن لأن استعمالنا لأعيننا ولعدساتها وللعضلات التي تحركها كان بشكل لم يمكننا من رؤية هذه المفترقات. كذلك نمط الحياة ورؤيتنا للعالم وضعنا في قوالب معينة تحدد طريقنا، تحدد طريقة عيشنا. في نمط الحياة هذا لا مجال لأن نرى أن ثمة مفترق طرق، وأن ثمة إمكانية للعودة إلى الخلف قليلا أو لتغيير المسار. إنه نمط حياة يفترض أنه النمط الوحيد الصالح للحياة، وأن كل شيء آخر هباء. ولكن الإنسان أحق بأن ينزع عن عينيه تلك العصابة ويقلب وجهه بحثا عن مفترقات طرق. نعم، يحتاج الإنسان إلى أن يقلب وجهه بحثا عن الوجهة الأفضل. يحتاج أي إنسان إلى ذلك، حتى لو كان نبيا، بل حتى لو كان خاتم الأنبياء، وبالذات لأنه كان خاتم الأنبياء فقد احتوت تجربته النبوية على تقلب الوجه بحثا عن الوجهة الأفضل. التجربة الخاتمة يجب أن تعلم الإنسانية ذلك، يجب أن يكون ذلك من دروسها المهمة، لأنه بعد أن تنتهي الرسالات والنبوات فإن على الإنسانية أن تقوم بذلك بنفسها. على الإنسانية أن تقلب وجهها وحدها، عليها أن تبحث في مفترقات الطرق عن طريقها الأفضل، عن خيارها الأنسب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وجهه الكريم يتقلب إذن، هل نستطيع أن ندخل هذا المشهد؟ أم أن حضوره الشريف سيجعلنا نقف عند حافة المشهد دون أن ندخل؟ هل النور الذي ينبعث من وجوده في المشهد سيجعلنا نخشى الدخول؟ على العكس، النور سيجذبنا، لن نسقط في دوامة النور، بل سنذوب فيها لندخل المشهد. وهل ستحتاج أن تخلع عليك لأنك في الوادي المقدس؟ لا، ليس حتما، يكفي فقط أن تخلع قناعاتك السابقة وأن تدخل المشهد المنير بحضوره الكريم. سيوسوس لنا شيء، ربما هو من بقية قناعاتنا السابقة التي تركناها عند الباب قبل أن ندخل المشهد. سيقول لنا: لا تحاول أن تفهم أن ذلك التقلب كان حيرة. سيقول لنا: إن ذلك مساس بالمقام النبوي الكريم. سنقول له: على العكس، إن حضوره الكريم يزداد إشعاعا بهذا التقلب. سنشعر أنه عليه الصلاة والسلام أقرب إلينا، أقرب من قبل، وأنه بتقلبه ذاك يختصر الحيرة الإنسانية. سيحكي لنا تقلبه ذاك عن حق الإنسانية في الحيرة، في البحث عن الخيار. سيختصر بوجهه الشريف بينما هو يتقلب في السماء فصلا من أهم فصول الحكاية الإنسانية. سنستشعر أن قلقنا وحيرتنا لم يعودا نزوة أو عيبا يجب أن نخفيه، بل صارا مرحلة من مراحل نضوج وتطور الإنسانية وعلينا أن نعبرها. وسنستشعر أن تقلب وجهه الكريم سيساعدنا على عبور ذلك كله. الآن صار النور أكثر إشعاعا وأكثر دفئا. تعودنا أن نأخذ آيات القرآن الكريم ببعد واحد فقط من أبعادها اللامتناهية، ونسينا أن التعامل مع القرآن الكريم وآياته المعجزة يجب أن يكون من خلال عدسة هي كموشور يظهر أبعادا متعددة لكل آية، ويتعامل مع كل كلمة في الآية كاشفا أطيافها المختلفة والتي تشكل متحدة الحزمة القرآنية المعجزة. تقلب. التقلب يفهم دائما بشكل سلبي على أنه دليل على عدم الحسم وعلى عدم القدرة على اتخاذ قرار، بالذات هو يفهم على أنه يصدر من شخص غير مؤهل ليقود الآخرين. لكن هناك أيضا على الجهة الأخرى فهم آخر لتقلب إيجابي، هو في حقيقته مصدر قوة للفرد والمجتمع. هناك تقلب من أجل الوصول إلى القرار الأمثل والحل الأكثر مناسبة للوضع، وهناك تقلب لأن الواقع والسياق يتغير مما يتطلب تقلبا للوصول إلى نفس النتائج الأولى أو ما هو أفضل منها. التقلب بكل الأحوال أفضل من الثبات على الخطأ، أو أفضل من الثبات على صواب قد يكون هناك ما هو أصوب منه. التقلب عملية مراجعة إيجابية، ومن هذا القبيل كان تقلب وجهه الكريم تقلبا إيجابيا كريما. وفي لغة العرب إن التقلب يعني تحول الوجه، وإن الوجه هو القصد والنية. وهكذا فالآية الكريمة تأخذنا فورا إلى دواخله الشريفة، إلى باطنه الكريم. لا كذب، لا تزوير، لا محاولة لطمس الحقيقة، بل فخر عظيم بأنه إنسان، وأن الرسالة لم تسلب منه حقه في التقلب، حقه في البحث عن الخيار الأفضل، حقه في القلق أثناء ذلك كله. ولقد سجلت لنا الآيات الكريمة ذلك ونقلته لنا، بل إنه من حقنا الاحتفال بذلك، أن نحتفل بحقنا في ذلك بالضبط كما نحتفل بتحويل القبلة. فذلك القلق والتقلب هو الذي أدى إلى التحويل، ولولاه ما كان صار. يمكن أن نفهم هذا التقلب أيضا نزوعا مستمرا نحو الحل الأفضل. يمكن أن نفهمه متجليا في سلوكه عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي لم يأنف من استلهام تجارب الحضارات الأخرى حتى لو كانت حضارات وثنية بعيدة عن الله عز وجل، كما حصل في تجربة حفر الخندق التي كانت غريبة تماما عن نمط تفكير العربي، والذي كان يعتمد على الكر والفر كأسلوب وحيد للحرب. لم تمنعه مكانته الكريمة عليه الصلاة والسلام من أن يسمع لامرأة أو شيخ أو غلام، فقد كانت الشورى في سلوكه هي المرادف الطبيعي والنتيجة الطبيعية لقابليته عليه الصلاة والسلام للتقلب بحثا عن الأفضل. الشخص الذي يحمل في دواخله قابلية أن يقلب وجهه بحثا عن المقصد الأفضل هو شخص يحمل في داخله بذرة شورى. إنه لا يستنكف عن استشارة الآخرين وعن استلهام العبرة من تجاربهم. وعندما يكون هذا الشخص هو آخر الأنبياء وخاتم سلسلتهم، فإن تقلب وجهه الكريم سيكون بمثابة إشارة إلينا نحن، تقول لنا أن تقلبوا دوما نحو الأفضل. قلبوا وجوهكم بلا خشية ولا خجل ولا وجل. قلبوا وجوهكم نحو الحقيقة دوما، لأنكم إذا ثبتوا هذه الوجوه نحو ما تعتقدون أنه الزاوية الأفضل لرؤية الحقيقة، فإن الحقيقة نفسها ستعاقبكم بالابتعاد عنكم. الحقيقة لا تأتي بعلب جاهزة، بل لا بد من دفع ثمنها قلقا وأرقا وتقلبا. تقلب وجه الكريم في السماء والجواب الذي سيأتي مشيرا إلى جهة أرضية، إلى الأرض، كل ذلك سيكون بمثابة دليل لنا لو أردنا أن نفهم ونعي حقا على أن الأجوبة دوما في الأرض، وأن علينا أن نهتدي بهدي السماء في التنقيب في الأرض، وأن حفارة السماء يجب أن تنقب في الأرض من أجل حل مشاكل وأزمات الأرض. حفارة السماء وهذا التقلب المستمر بحثا عن حق أكثر حقا يجب أن يسخرا من أجل حل مشاكل الأرضيين، سكان ذلك الكوكب المسكين الذي فقد رشده والذي اسمه الأرض. من أجل هذا كله، فإن القلق والتقلب قد يكون شيئا مثمرا جدا وإيجابيا جدا، وقد يستحق الاحتفال بدلا من حبة المهدئ. Do 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 do.